بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا، ونرحب بالسادة المشاهدين جميعا ومشاهدات وطلبة العلم جميعا، بارك الله فيهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فمحاضرتنا هذه بعون الله تبارك وتعالى بعنوان وعيد الأمة بالدار الآخرة، وهي من الآية 99 وحتى الآية 14 والمئة، ونقسمها إلى 4 عناصر. العنصر الأول ذكر القرآن وجزاء المعرضين عنه يوم القيامة. العنصر الثاني بعض أهوال يوم القيامة. العنصر الثالث موقف من مواقف الآخرة. العنصر الرابع عود إلى التذكير بالقرآن الكريم وسر وطريقة إنزاله. عود إلى التذكير بالقرآن الكريم وسر وطريقة إنزاله، نتناول ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى وبعونه بعد أن نستمع إلى قراءة الآيات المباركات من أخينا الأخ عبد الرحمن. فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
كنا في نهاية المحاضرة السابقة مع الحكم على السامري وعلى إلهه الذي زعم أنه إله بني إسرائيل وإله موسى، ذلكم العجل الذي صنعه من ذهب بني إسرائيل الذي أخذوه من القبط في مصر. حكم الله على السامري بأنه يقول بقية حياته لا مساس، فلا يمسه الناس ولا يمس الناس، فعزله الله تعالى عن الخلق وجعل الناس ينفرون منه وينفر هو منهم فيعيش وحيدا طريدا. كما حكم الله تعالى على إلهه الذي زعم أنه إله بقوله سبحانه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن موسى عليه السلام أخذ يبرده بالمبارد ثم أوقد عليه النار ثم ذراه في البحر، فأذاب أو أذهب معالمه أولا ثم بعد ذلك حرقه ثم ألقاه في اليم فلم يبق منه شيئا، فلم يبق منه شيء يقال له إله. وبهذا تنتهي قصة نبي الله موسى عليه السلام في هذه السورة. مجملة أن الله تعالى اختار موسى عليه السلام نبيا يحمل رسالة لقومه، وأن الله تعالى أيده بالمعجزات وصنعه واصطنعه لنفسه وحفظه بعينه سبحانه وتعالى وحماه من فرعون ومن بني إسرائيل بقدرة الله العظيمة، ذلك كله كان لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الدعوة. وهذه السورة كما عرفنا من قبل سورة مكية، فالله عز وجل كأنه يضرب المثل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليطمئنه، أي كما اخترت موسى نبيا ورسولا قبل ذلك وأيدته بالمعجزات واصطنعته على عيني، فإنك يا نبي الله محمدا فإنك بأعيننا، أنت في حفظنا وعنايتنا وعيننا تحرسك وترعاك، كما قال الله تعالى والله يعصمك من الناس. وذلك تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ولقدمه على طريق الدعوة بعد أن قال له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عرض عليه قصة موسى عليه السلام. وكما رأينا كان التركيز على هذه الجوانب من قصة موسى عليه السلام، على جوانب بعثته وتكليم الله له وتأييده بالمعجزات وعناية الله سبحانه وتعالى به، وهكذا حتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن عين الله تحفظه وترعاه، فيقدم ويقبل على تبليغ الدعوة بكل همة وبعدم تخوف وبثبات عظيم. وهكذا تنتهي القصة، ويقول الله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. هذه الجملة يسميها البلغاء حسن تخلص، حسن تخلص ينتقل به المتكلم من غرض إلى غرض، يعني من موضوع إلى موضوع. بعد أن حدثنا الله تعالى عن قصة موسى عليه السلام، سيتوعد هذه الأمة وخاصة السورة تشير إلى المعاندين المعرضين عن القرآن الكريم، فكثر الوعيد في هذا الذكر، فالله تعالى يتوعد هذه الأمة والكافرين منها على وجه الخصوص بالدار الآخرة وما فيها من أهوال عظام وأحداث جسام وما فيها من عذاب وجحيم ومقابله كذلك النعيم المقيم. لكي ينتقل الحديث من غرض إلى غرض ومن موضوع إلى موضوع، يحسن في التأليف، في تأليف الكلام وتصنيفه ووضعه والتكلم به، يحسن أن يخلص المتكلم من غرض إلى غرض بمثل هذه الجمل التي تمهد للسامع وللقارئ أن المتكلم سينتقل إلى غرض آخر. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي بهذه الطريقة الموجزة البليغة العظيمة، بهذه الطريقة الحسنة الحقة التي لا زيف فيها ولا تغيير للحقائق ولا مبالغة ولا تهجم ولا تهكم على أحد بغير وجه حق، نقص عليك. والخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده، من أنباء ما قد سبق، والقص يقصد به الحكاية، وهو من قص الأثر وتتبعه، فتتبع الله تعالى آثار موسى وذكر بعضها في هذا المقام. نقص عليك من أنباء، أي من الأخبار المهمة، فالنبأ هو الخبر المهم. ما قد سبق إشارة إلى موسى، لأنه كان في الزمان سابقا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الله تعالى في الحديث عن الغرض الآخر فقال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي كما آتينا موسى التوراة آتيناك من لدنا، أي من عندنا ذكرا، هو القرآن. ولكن كلمة ذكر تدل على التذكير من نسيان، تدل على التذكير من نسيان. والقرآن والشرائع كلها كما عرفنا من قبل الله تعالى يذكر بها البشرية ما فطرها عليها، أو ما فطرها عليه من فطرة سليمة تعرف ربها وتنزع إليه سبحانه وتعالى، بحيث لو بقي مخلوق إنسانا كان أو غيره في جو لا يؤثر فيه أحد، لا يرى إلا الطبيعة التي خلقها الله عز وجل، سيقوم حين يقوم متكلما متحدثا سيقول ربي الله، ورب هذا الكون هو الله ولا إله إلا الله، من خلال الفطرة التي وضعها الله فيه والتي تتجاوب مع آيات الكون. ثم يذكر الله تعالى الإنسان لأن أسرته ربته على خلاف هذا، المجتمع الذي يعيش فيه أثر فيه ببعض السلبيات وأنساه فطرته وغير وبدل ما فيه من فطرة، فيبعث الله الرسل بالشرائع والكتب ليذكروا البشرية بما في فطرهم من خير وصلة بالله عز وجل. غير أن كلمة ذكر أيضا تطلق ويراد بها الشرف، ومن ذلك أن قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك، أي قدرك وشأنك، فكان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي شرفا، وهو القرآن أيضا. القرآن فيه كل ذلك، هو مادة نذكر الله بها ونعبد الله على منوالها، والقرآن كذلك ذكر يذكرنا بما فطرنا الله عليه من فطرة سليمة وأخلاق قويمة وعقيدة صحيحة، أن هذا الكون لا يكون له إله إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو المعبود في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. والقرآن في الوقت نفسه شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عليه القرآن الذي قال فيه الله نزل أحسن الحديث، فهذا أحسن الحديث وأحسن ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وشرف لمن قرأه، وشرف لمن حمله، وشرف لمن ورث مصحفا أو حمل مصحفا أو اقتنى في بيته مصحفا، مجرد أن يحمل مصحف أو يورث مصحفا فهذا في له شرف، له نصيب من الشرف، فما بالك بمن حفظه وعلمه وعرف ما فيه وعمل بما فيه، نسأل الله أن يرزقنا الشرف بذلك كله. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وتلاحظ معي أخي طالب العلم أن كلمة ذكرا هنا نكرة وليست معرفة، والتنكير في اللغة، تنكير الكلمة في أثناء الكلام يكون إما للتعظيم وإما للتحقير أو لأغراض أخرى. السياق هو الذي يحدد، فالله عز وجل يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم ثم علينا بأنه أنزل إلينا أو علينا من لدنه ذكرا، أي ذكرا عظيما. فالتنكير هنا للتعظيم، لتعظيم شأن القرآن ولرفع قدره في نفوس بني الإنسان، إشارة إلى أن الكافرين المعرضين قد أعرضوا عن شيء عظيم وتنازلوا عن شرف كريم يرتفعون به ويرتقون به فوق رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال الله تعالى: قد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فهكذا ذكرنا الله بالقرآن الذي قال فيه قبل قصة موسى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاتصل الكلام مع بعضه بغض النظر عن الاعتراض بقصة موسى عليه السلام، اتصل الحديث عن القرآن. ثم قال الله تعالى: من أعرض عنه، أي عن هذا الذكر وعن هذا القرآن وعن العمل به، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. والوزر هو الذنب الثقيل، الحمل الثقيل من الذنوب والآثام، الحمل الثقيل من الذنوب والآثام. وقد يتساءل سائل إلى متى يحمله وكم من الزمان يحمل هذا الوزر، فأفاد الله تعالى أنه حمل دائم لهؤلاء الكافرين المعرضين، فقال: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين فيه فلن يخرجوا من ذلك ولن ينفكوا عن ذلك، سيظلون حاملين لأوزارهم، لن يغفرها الله لهم ولن يزكيهم الله تعالى من ذنوبهم ولن يطهرهم ولن يخلصهم منها طالما ماتوا على ذلك. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ساء لفلان حملا، أي ساء حمله، أي إنه يحمل حملا سيئا قبيحا قميئا لا يحسن حمله. والحمل بكسر الحاء ما كان فوق الظهر، ظهر الإنسان على أطراف الأشجار يقال له حمل بكسر الحاء، وما كان في البطن فيقال له حمل، كحمل المرأة وحمل الأنثى عموما. والله تعالى توعد بهذا في أكثر من آية، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة هم الذين آمنوا بالقرآن العربي هذا وعملوا به، وفريق في السعير هم المعرضون عنه. وبهذا ينتهي الموضوع الأول والعنصر الأول، وهو التذكير بالقرآن والوعيد للمعرضين بما يتحملون من أجل ذلك يوم القيامة من أوزار وأحمال ثقيلة من الذنوب. العنصر الثاني في هذه الآيات بعض أهوال يوم القيامة، وهكذا تتناسق الآيات في ترتيبها، ولا عجب فإنه كلام الله. فبعد أن قال الله تعالى: وساء لهم يوم القيامة حملا، فلعل قائلا يقول في نفسه وخاصة من الكافرين: وما يوم القيامة؟ وكانوا يسألون عادة أسئلة من هذا النوع عن يوم القيامة وطبيعته، عن تأجيله ولماذا يتأخر ولماذا لا يكون الآن، عن متى موعده ومتى يكون، أسئلة كثيرة كلها يراد بها العناد والتعنت. فلعل سائلا سأل: ما يوم القيامة هذا الذي يحمل فيه المجرمون أوزارا وأثقالا من الذنوب والآثام؟ ف فعرف الله بيوم القيامة، غير أن الله لا يعرف بموعده ولا بميقاته، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يوحي به إلى ملك مقرب ولا إلى رسول مرسل عليهم جميعا سلام الله، وإنما يذكر الله يوم القيامة ببعض أهواله أو بعض أحواله. الأهوال التي تكون في بدايته من العلامات الكبرى والأشياء الثقيلة التي لا يتحملها الإنسان من هولها، فقال سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور، أي سيحملون أوزارهم يوم ينفخ في الصور. الصور ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه قرنا، فقال قرن ينفخ فيه أو ينفخ فيه الملك، قرن ينفخ فيه. وفي الحديث الطويل عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا سأل ما الصور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، فسماه قرنا لعله لشبهه بقرن الحيوان، فهو من ناحية مدبب ومن جهة أخرى واسع، وهو بهذا الوصف يشبه في زماننا ما يسمى بالبروج، شيء ينفخ فيه فيحدث صوتا عظيما من الجهة الأخرى. وفي الحديث عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يتمنون للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتنعم في الدنيا، ويكلمونه في ملابسه البسيطة، في منامه البسيط، يعني لماذا لا يلبس الحرير، لماذا لا ينام على كذا، لماذا لا يأكل كذا، والملوك في الدنيا يأكلون ويشربون ويلبسون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن المسألة ليست للدنيا، إنما نحن نعيش في الدنيا من أجل الآخرة، ويعظهم من خلال جوابه. ومن ذلك أن قال لهم هذه المرة كيف أنعم، أي كيف أتنعم بالدنيا، والدنيا صارت قصيرة لا طول فيها ولا بقاء فيها، وصاحب القرن وهو الملك الذي ينفخ فيه قد التقم القرن، أي وضعه في فمه لينفخ فيه، وحنى جبهته استعدادا للنفخ، واستمع حتى أو متى يؤمر له، يعني ينتظر أن يقول له الله انفخ فينفخ في الصور. إذن الأمر قريب جدا، وإن قاله النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 عام فإنه مر أو ما مر عليه إلى الآن إلا يوم وأقل من نصف اليوم، يعني بميزان الله تعالى ومقياسه في الزمان يوم وأقل من نصف يوم، لقول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فمقياس الزمان عند الله السنة والعام اليوم بمئة ألف يوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، اليوم الواحد كألف سنة مما نعد. وبالتالي فالمسألة عندنا طويلة كما نراها، لكنها عند الله قصيرة، ولو نظرنا نظرة حقيقية لوجدناها قريبة قصيرة أيضا عندنا. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قالها من 1400 عام، إلا أنه ربما لم يمر عليها إلا سنوات، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بعدها أجيال وأجيال، فقيامة الإنسان تبدأ بموته ووفاته. يوم ينفخ في الصور وهما نفختان، يأمر الله الملك، وذكر أنه إسرافيل عليه السلام ينفخ نفخة أولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وتسمى بنفخة البعث. إذا نفخة الصعق هذه في آخر الدنيا، ونفخة البعث هذه بعد حياة البرزخ وعند أول القيامة الكبرى، وهي التي تناولتها الآيات التي معنا، فلم تذكر النفخة الأولى وإنما ذكرت النفخة الثانية فقط، لأنها هي الموعد الذي عنده يحمل المجرمون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. بعد النفخة الثانية يحشر الله تعالى العباد، كل على هيئة تدل على عمله، كل على هيئة تدل على عمله الذي كان عليه في الدنيا، فلا يسأل حميم حميما، ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في أرض المحشر وفي موقف الحشر، إنما يعرف الناس بعضهم بعضا من خلال علامات معينة، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ولكن عند الميزان وعند أخذ الصحف وعند العرض على الله تبارك وتعالى، وذلك بعد الحشر، لا بد من السؤال، فيسأل الله جميع الخلق حتى يسأل الرسل عن عليهم الصلاة والسلام: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أما في أرض المحشر فلا مجال للسؤال، فكل يعلمه الله تعالى بعلامة ويجعله في جماعة علامتهم تدل على أعمالهم وعلى صلاحهم أو غير ذلك. حشرنا الله تعالى في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المجرمون يحشرون يوم القيامة، وهم الكافرون بالقرآن، وسماهم الله مجرمين، سماهم الله بهذا الاسم وصفا لهم بالإجرام، ليدل على أنهم حين أنكروا القرآن كانوا مجرمين بهذا الأمر وبهذا الصنع. فأفادت إفادتين: أنهم كفروا وأنهم مجرمون. يحشرهم الله تعالى على هيئة تدل عليهم، وأنهم زرق العيون، وقيل زرق الجلود، وجوههم فيها زرقة، وذلك من شدة الهول والخوف والفزع. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم، أن يتكلم بعضهم مع بعض خفية بسر وبصوت منخفض من الخوف من الله عز وجل، فلا يرفعون أصواتهم، إنما يتهامسون فيما بينهم ويتخافتون، ويقول بعضهم لبعض: إن لبستم إلا عشرة، ما لبسنا في الدنيا ولا قضينا فيها إلا عشرة أيام تقريبا. ويقول أحسنهم حسابا ويقال أعقلهم، وكلهم قد حرموا من العقل كما جاء على لسانهم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولكن أحسنهم حالا يقول: إن لبثتم إلا يوما. فلم يحسنوا الحساب، ولم يعرفوا كم لبثوا في قبورهم. ونبه المفسرون كابن كثير وغيره رحمهم الله تعالى إلى أنهم يقولون هذا على سبيل الاعتذار عن أنفسهم، أي ما مكثنا في الدنيا إلا فترة قليلة لم تكفي للإيمان، ولم تكفي للعمل الصالح، ولم تكفي للاستعداد ليوم القيامة، فاجأتنا الدنيا وانتهت منا بسرعة، فلم نلبث فيها إلا أياما قليلة. فيرون الدنيا كأنها أياما، بل ورد في آيات أخرى أن بعضهم يرى الدنيا يوم القيامة وكأنها كانت ساعة من ليل أو نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قيل لم يلبثوا في الدنيا، وقيل لم يلبثوا في القبر إلا عشية أو ضحاها. فعلى أنها في الدنيا، أي لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة أو ساعات في يوم أو أياما عشرة، فهذا كأنهم يستقلون عمر الدنيا، وأنه ما كان كافيا لتحصيل أسباب النجاة والفوز بالجنة. الله تعالى يرد عليهم في آيات كثيرة منها: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم، أي لقد عمرناكم في الدنيا عمرا تذكر فيه من تذكر، وآمن فيه من آمن، وحصل فيه من حصل، فكان فيه أنبياء بلغوا أعلى المراتب، وكان فيه شهداء لحقوا الأنبياء وتابعوهم، وكان هناك صالحون عملوا لآخرتهم وفازوا بالجنة، فلماذا لم تكفكم الدنيا وقد كفت أمثالكم وأشباهكم من البشرية؟ فهذا رد عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، لأنهم لما رأوا الدنيا في نظرهم كانت قليلة وسريعة ومرت على عجل، يتمنون الرجعة مرة أخرى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وهكذا يتمنون العودة إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا، ولكن الله يرد عليهم بالرفض لطلبهم وبالقطع لأملهم، وبمثل قوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. ربنا سبحانه وتعالى يلفت النظر هنا بالمناسبة إلى شيء مهم أو شيء عارض، لكن قد يتصور للبعض طالما يتخافتون بينهم بالقول ويسرون بينهم بالكلام فربما لا يعلم الله ولا يحس بكلامهم، فنبه الله إلى أن كلامهم يبلغه ويعلمه، نحن أعلم بما يقولون. مهما تخافتوا بالكلام وهم بين ملأ الخليقة كلها فلن يخفوا علينا ولن يغيب صوتهم وكلامهم، نحن أعلم بما يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، إن لبثتم إلا يوما. وهكذا ذكر الله هنا من أهوال يوم القيامة النفخ في الصور فقط كمثال لما يحدث، ولكن هناك أهوال شديدة تكون يوم القيامة. ومنها كذلك أن تدك الأرض والجبال، فذكر الله تعالى شيئا عظيما يعظم في عين ابن آدم وهو الجبل. حينما أراد ابن آدم أن يتعالى رفع رأسه ليشبه نفسه بالجبل في علوه وشموخه وارتفاعه، فقال الله له: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالجبل عظيم في عين الإنسان، شيء هائل ضخم يحتمي فيه من عدوه ومن البرد ومن الحر، ويتخذ من الجبال أكنانا كما خلق الله له. وهكذا فيقول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نبه المفسرون من ناحية اللغة إلى أن هذا السؤال لم يكن قد وقع حين أنزل الله هذه الآية، فكان الكلام على تقدير إن يسألوك عن الجبال فقل لهم كذا، إن يسألونك عن الجبال، إن يسألوك عن الجبال فقل كذا، يعني لو سألوك فقل. ولذلك جاءت كلمة قل هنا مقدمة بحرف الفاء، فقل. وكل نظائرها في القرآن لم يكن فيها الفاء، كلها قل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، كلها بقل إلا هذه الوحيدة في سورة طه وفي القرآن كله هي التي سبقتها الفاء، وذلك إشارة لغوية إلى أن السؤال لم يقع إلا بعد أن نزلت الآية. وروي أن رجلا من ثقيف أي من الطائف سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبال، أي إذا كنا نحن سنحيا بعد ذلك وتعود إلينا الحياة ونبعث من جديد. هذه الجبال أيضا تتهدم وتكون من جديد أو تبقى كما هي ولا يصيبها شيء، وذلك من استبعادهم ليوم القيامة عموما، فاستنكروا أن تعود الأجساد البشرية بعد أن صارت ترابا ورفاتا وعظاما نخرة أن تعود مرة أخرى حية فيها حركة ولها حياة، وتسأل وتحاسب وتنعم بجنة أو تعذب بنار. أنكروا ذلك. استعظموا أيضا يوم القيامة من ناحية الجبال، ماذا يكون من شأن الجبال ومن أمرها؟ فالله تعالى علمهم ذلك وأعطى للنبي عليه الصلاة والسلام الجواب تحصينا له قبل أن يرد عليه السؤال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. ينسفها، النسف هو التفتيت، تفتيت الشيء وذره في الهواء بعد أن كان شيئا متماسكا صار شيئا خفيفا كالرماد أو كالتراب، ثم ذر في الهواء لتبعثره الرياح، كما قال الله تعالى عن إله السامري لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. واستعمال الكلمات الواحدة في مقامين هكذا، مرة في قصة موسى ومرة هنا عن الجبال، هذا من ألوان الجمال في التعبير وفي الكلام. فقل ينسفها ربي نسفا، هذه الجبال الضخمة الهائلة، وفي جزيرة العرب جبال وعرة شديدة ربما لا يكون في كل البلاد مثلها، وقيل في الطائف بالذات جبال ضخمة عظيمة يستعظمها الإنسان فعلا، ولذلك نبه الله إلى قدرته على الجبال ليعلم الإنسان قوته وكيف يحدث له بجوار هذه الجبال. ولعل في قصة موسى في سورة أخرى أيضا حينما ذهب إلى ميقات ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فالجبل رمز للقوة في نظر الإنسان، ومن هنا يشير الله تعالى إلى ما سيحدث بالجبال يوم القيامة، فقل ينسفها ربي، ويؤكد الفعل بقوله نسفا. وهذا كما يقول القائل أكلت أكلا ونمت نوما وقرأت قراءة، يعني شيئا عظيما، نسفا نسفا شديدا، نسفا لا يبقي منها شيئا، كما يفسر ذلك ويبينه ما بعده. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، أي فيترك الجبال مع الأرض فيذرها قاعا. القاع هي الأرض المستوية السهلة، قاعا صفصفا، أرضا سهلا سهلة مستوية. وفسرها من بعدها لا ترى فيها عوجا، أي حفرة أو منخفض، ولا أمتى، أي مرتفع، ليس فيها مكان منخفض ولا مكان مرتفع، كلها صفحة واحدة، أرض ملساء. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم من السلف كما ذكر ابن كثير رحمه الله لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، يعني واديا ولا رابية، الوادي نازل والرابية صاعدة مرتفع إلى أعلى، لا ترى فيها هذا ولا هذا، إنما هي أرض مستوية سهلة لا منخفض فيها ولا مرتفع عليها، وبالتالي فلا يخفى عليها شيء ولا يغيب فيها ولا وراء مرتفعاتها شيء. قد يختفي الإنسان اليوم وراء الجبل أو في الحفرة كما في الخندق في الحرب وما إلى ذلك، ولكن يوم القيامة لا منخفض ولا مرتفع، إنما الكل، الأرض كلها قاع صفصف، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في ذلك اليوم بعد أن ذكر الله أرض المحشر، الكل يحشر إلى الله تعالى في هذه الأرض، وهي الأرض التي قال عنها الله تعالى بالساهرة، فإذا هم بالساهرة. الساهرة يعني الأرض المستوية، وجهها مستو فلا يختفي عليها شيء، يظهر كل ما فوقها. وذكر الله في آيات أخرى عن دك الجبال ونسفها أنها تحمل مع الأرض، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. والدك هو الدق من أعلى، الدق من أعلى، فتتداخل الجبال وتطحن على الأرض، وبالتالي فلا بقاء لها. وفي خلال هذا تكون كما قال تعالى كالعهن المنفوش، كثيبا مهيلا. كثيبا مهيلا يعني ترابا هائلا من أعلى، حين تتهدم يسقط ترابها بصورة كثيفة وشديدة. وتكون كالعهن المنفوش، في شكلها جبل ولكن في حقيقتها ليست في قوة الجبل، إنما هي كالصوف المنفوش، فلا قوة فيها كما كان في الدنيا. هذه تدك وتنسف حتى تصير الأرض كلها مستوية، وهي أرض المحشر، وبالتالي يساق الناس إليها ليحشروا فيها تمهيدا للعرض على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى في الآية التالية يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يومئذ يعني يومئذ ينسف الله الجبال نسفا، يومئذ يفعل الله كذا وكذا ويقيم الساعة والقيامة. يتبعون الداعي، الخلق جميعا وخاصة أولئك الكافرون المعاندون، يتبعون الداعي لا عوج له، يعني لا يتعوجون عن طريقه ولا يخالفون دعوته ولا أمره، إنما يتبعونه في التزام وامتثال دون كلمة ودون اعتراض ودون تهرب. وكأن من لم يتبع الداعي في الدنيا يتبعه في الآخرة رغما عنه، في الدنيا يتبعه باختياره، وأما في الآخرة فيتبعه رغما عنه دون إرادة منه، كالحيوان يساق سوقا إلى مورده وإلى مأكله وإلى مربطه، لكن المؤمن في الدنيا يذهب إلى الله ويتبع الداعي باختياره، فيتبعه يوم القيامة أيضا مختارا مكرما معززا. الكافرون بالذات تعلوهم المهانة بهذا السوق وبهذه التبعية. والداعي هنا قيل هو الملك، ملك يدعو الناس إلى البعث ويدعوهم ليقوموا إلى الله، فلا يقعد أحد ولا يتخلف أحد ولا يتأخر أحد، الكل يجيب، الكل يجيب. وقيل الداعي هو رسول كل أمة، يكلفه الله تعالى أن يدعو أمته، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فكل رسول عليهم جميعا الصلاة والسلام ينادي على أمته، وساعتها لا يملك أحد أن يخالف ولا أن يتأخر. وكم ناداهم رسولهم في الدنيا اتبعوني وأطيعوا أمري، ولكنهم يعصون عليه ويخالفون هديه ويحاربونه ويناصبونه العداء. يأتي عليهم يوم وهو يوم القيامة، ذلكم اليوم الحق، فيتبعون الداعي لا عوج له، كما كانوا يتعوجون في الدنيا بالنفاق، فيجلسون أمام النبي عليه الصلاة والسلام مظهرين الإسلام ومبطنين الكفر في قلوبهم، فهم على عوج. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم كالكافرين، فإذا بهم يعوجون عن الطريق المستقيم إلى طريق الضلال والكفر والعناد. يوم القيامة لا عوج لهم أبدا عن أمر من يدعوهم، إن كان ملكا أو رسولهم الذي جاءهم في الدنيا، عليهم جميعا الصلاة والسلام. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وكلمة يدعون، يتبعون الداعي، هناك داع يدعو وهناك أتباع، فربما حدث من ذلك صوت. الداعي يدعو لابد أنه يدعو بصوت، والذين يجيبون يلبون ويخرجون ويقومون فتحدث من أثر حركتهم جلبة وصوت مرتفع، لا، وخشعت الأصوات للرحمن. إذا دخلوا أرض المحشر شعروا بمهابة الله تبارك وتعالى وهيبته وجلاله، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الهمس هو الصوت الخفي، الهمس هو الصوت الخفي، قيل هو وقع أقدامهم على الأرض ملبين الداعية إلى أرض المحشر، صوت القدم على الأرض من المشي، هذا هو المقصود بالهمس. وقيل هو الكلام الخفي في بعض الأحوال، كما سبق أن قال الله تعالى يقول بعضهم لبعض إيه إن لبثتم إلا عشرة، ويقول آخر إن لبثتم إلا يوما، هذا يقوله يتخافتون بينهم، فلا تسمع إلا همسا بكلام، همسا خفيفا بكلام، لا تسمع صوتا عاليا. وقال هذا ابن جبير وابن عباس وغيرهما رحمهم الله تعالى. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. انتهى المحشر، وبعد أن حشر الناس أذن بالحساب والعرض على الله تبارك وتعالى، وانصرف الناس من هذا الموقف العصيب الذي ذكر فيه أنه تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينهم وبين رؤوسهم أو بينها وبين رؤوسهم إلا قدر الميل، وقالوا الميل هو العود الذي تكتحل به المرأة، الذي تكتحل به المرأة فتكون قريبة جدا حارقة، ولذلك يكثر العرق، يكثر العرق ويبلغ من الناس مبالغ شتى، فمن الناس من يبلغ العرق إلى قدميه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه أي إلى وسطه، ومن الناس من يبلغ العرق صدره، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما نعوذ بالله، وهو عرق الخلائق جميعا في هذا الموقف العصيب. وسبحان الله العلي القدير لا يعجزه شيء، هكذا ترى العرق من المفترض أنه كالماء في حوض واحد، ولكنه نسب مختلفة دون أن تكون كل نسبة في أنبوبة أو في حوض، المسافات مفتوحة أو لا حواجز بين هذا وذاك، وكل يأتيه العرق إلى مبلغ معين وإلى مكان معين حسب ما كان العمل في الدنيا. نسأل الله أن يعافينا من شدة ذلك الموقف. ذلكم الموقف الذي يتمنى أهله الانصراف منه ولو إلى النار من شدته، ظنا أن النار أهون من ذلك. والانصراف من هذا الموقف فيه كرامة وتشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يذهب الناس إلى الأنبياء يسألونهم أن يكلم الله تعالى في أن يخفف عنهم أو أن يصرفهم من هذا المقام، فكل من الأنبياء يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، ويحيل كل واحد منهم إلى الآخر حتى تصل الإحالة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا به ساجد تحت عرش الرحمن ينادي ويناجي ربه سبحانه وتعالى، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيطلب من الله تعالى أن يرحم الخلائق والعبيد، فيأذن الله تعالى بالعرض والحساب، ويصرف الناس من هذا الموقف بالشفاعة العظمى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تشمل شفاعته في ذلك المقام كل الأمم وكل الخليقة، فلا يشفع لأمته فقط ولكن تعم شفاعته في ذلك المقام كل الناس. يبدأ الناس في العرض على الله عز وجل، ويذكر الله تعالى هنا موقفا من مواقف القيامة وهو العنصر الثالث، وذلك حيث نجا من نجا إلى الجنة جعلنا الله في السابقين، ووقف من وقف قبل الجنة على الأعراف، وسقط من سقط في النار نعوذ بالله من الكفار المخلدين ومن المؤمنين العاصين إلى حين ثم يخرجهم الله تعالى. وتبقى رحمة الله تعالى بالمؤمنين العصاة يقضون في النار ما شاء الله لهم أن يقضوا ثم يخرجهم الله تعالى بالشفاعات، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الولد لوالده ويشفع الوالد لولده والصاحب لصاحبه وهكذا، والزوجان والأخوان في الله كل يشفع، لكن لا شفاعة تقبل إلا لمن أذن الله له ورضي له قولا، ولا بد أن يقول حقا. بهذا يأذن الله تعالى بالشفاعة لمن شاء. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي تحت العرش وأخر ساجدا، وأخر لله ساجدا، ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، أن يتركني ساجدا أحمده وأقدسه سبحانه وتعالى، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال عليه الصلاة والسلام: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، يعني يعلم له بعض الناس لك هؤلاء فيخرجون من النار إلى الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أعود، أي يعود ليسجد تحت العرش ويحدث ما مثل ما حدث 4 مرات، ذكر ذلك 4 مرات. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الملائكة لها شفاعة، وحامل القرآن يشفع أو يتشفع في 10 من أهله وهكذا. لكن من هذا نستفيد أن الشفاعة ثابتة وكائنة وحاصلة، إلا أنها لا تكون إلا من بعد إذن الله، لأن بعض من ساء قصده أو قل علمه يوما من الأيام استدل بمثل هذه الآيات وقال لا شفاعة أصلا وأنكر الشفاعة، لأن الله تعالى يقول: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال: إذن لا شفاعة ولا تنفع الشفاعة. أخذ نصف الآية وسكت عن الباقي. ومن مثل قول الله تعالى على لسان الكافرين يوم القيامة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. هذا فهم سقيم واجتزاء من معنى القرآن، إنما النص واضح، النص يثبت الشفاعة ولكن يذكر لها قيدا يضبطها، فليست الشفاعة أمرا مشاعا هكذا يشفع من يشفع ويشفع لكل إنسان، لا، إنما يضبطها الله تعالى ويقيدها بإرادته ومشيئته لمن رضيه سبحانه وتعالى. فالشفاعة ثابتة ولكن لا تكون إلا من بعد إذن الله، بغض النظر إن كان الشافع نبيا أو ملكا أو صالحا أو غير ذلك، فإنه لا شفاعة له إلا من بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الشفاعة موقوفة على إذن الله احتاج الأمر إلى تنبيه أن الله تعالى لا يأذن هكذا، هذا يشفع له وهذا لا يشفع له، تخمينا أو رجما بالغيب أو قضاء، معاذ الله، إنما الله عليم. ولذلك ذكر الله أن إذنه هذا قائم على علم بأحوال العباد ومن يستحق الشفاعة ومن لا يستحقها، فقال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وساعتها يكون الناس وخاصة هؤلاء المعرضين يكونون في ذلة في النار، من يسقط في النار والعياذ بالله أو يوقف دون الجنة ويريد من يشفع له بالتأكيد إنه يعاني من هذا الموقف، وعنت الوجوه خشوعا وذلة وخضوعا لله عز وجل، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، هو الحي سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم فضلا عن موت، وهو القيوم قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم على كل نفس بما يصلحها وما يحييها، وقائم على كل نفس بأمرها وتدبير شأنها. وقد خاب من حمل ظلما، في ذلك اليوم خاب من حمل أي ظلم، وأظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. أما أهل الصالحات فهؤلاء هم الفائزون، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن يظلمه أحد فيحط عليه ما ليس له من ذنوب، ولا هضما أي نقصا من حقه من الحسنات، لا هذا ولا ذاك، إنما هو العدل الكامل. ونهاية يعود سياق الآيات إلى التذكير بالقرآن الكريم وسر وطريقة إنزاله، فيقول تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وصرفنا فيه أي وضعنا فيه بتفنن وبأشكال متعددة من الوعيد لعلهم يتقون فيعملون الصالحات، أو يحدث لهم ذكرى تذكرة في قلوبهم فيصلح حالهم. فتعالى الله الملك الحق، تبارك وتقدس سبحانه وتعالى وتعاظم، فإنه الملك الحق الذي لا باطل عنده ولا لبس في أمره سبحانه. وأخيرا يشير الله تعالى إلى عظمة القرآن، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم به كثيرا، فكان يقرأ مع جبريل كلما نزل عليه بشيء، فكفاه الله هذا الهم وحفظ القرآن وأنه سيحفظه إياه، فقال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كما قال في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي تحفيظه لك، جمعه وقرآنه. وقل رب زدني علما. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء أو أن يطلب المزيد من شيء غير العلم، وقل رب زدني علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما نافعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لحضراتكم جميعا حسن المتابعة والإنصات.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستشاراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. استأذنكم فضل الشيخ اتصال هاتفي من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الأول: ذكرتم فضيلة الشيخ في تفسير قوله تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، لأن الإعراض عن القرآن يؤدي إلى الوزر، وهو الحمل الثقيل الدائم من الذنوب والآثام. فهل المقصود بالإعراض إعراض جحود وكفر، أم إعراض ترك وعدم تلاوة وعمل وتدبر؟ وهل الإعراض هو هنا هو نفسه هو نفس الإعراض في نهاية السورة في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الآية؟ نرجو زيادة التوضيح. السؤال الثاني: جاء في تفسير ابن كثير في تفسير سورة النمل والزمر أن هناك ثلاث نفخات للسور: النفخة الأولى، ونفخة الصعق، ونفخة الفزع. فما هو الراجح في نفخات السور؟ هل نفختان أم ثلاث؟ نرجو التوضيح. الله خير.
وإياكم يا أخي. معنا اتصال آخر من الأخ علي جمعة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مرحبا بكم يا أخي. ممكن أكلم الشيخ عبد البديع؟
تفضل.
كنت عايز أسأل حضرتك في حضرتك في حلقة سابقة كنت ذكرت أن سيدنا هارون لم يفرق، يعني ما رضيش أن هو يفرق بني إسرائيل بناء على أن هم الوحدة، يعني حافظت على الوحدة وأنكر عليهم الشرك إنكار بس قولي فقط، ولم يريد ان هو يزيد في الانكار حتى لا يفرقهم وينتظر عودة سيدنا موسى عليه السلام. الامر دوت حضرتك يعني في شبهة هنا وتصار ان بعض الجماعات على الساحة بتاخد الامر دوت تقول ان احنا يعني نجمع من باب ان احنا نجمع الناس حوالينا وان احنا نحاول ان احنا عدم التفرقة، فبقى كل واحد يخش في الايه في التجميع، سواء شيعة على سنة على صوفية على عقائد مختلفة، المهم ان احنا يبقى ايد واحدة كمسلمين. هل القول دوت صحيح ولا لا، وازاي نرد عليه؟ الامر الثاني بالنسبة للموضوع، بما ان احنا بنتكلم عن سيدنا موسى وعلى قصة فرعون والفراعنة، ف ففي اللي هي موضوع الاهرامات، يعني حكم زياره الاهرامات والامر اللي فيه على سن الفراعنه هم اللي عملوه.
طيب
ونقطه يعني بالنسبه يعني سؤالي ده مخصص لقناه المجد بتاعه الاطفال، ان هي جايبه نشيد عن الاهرام والاعتزاز بيها ومدى مكانتها، هل هذا الامر يجوز وهل هذا النشيد يجوز؟ وارجو بالنسبه لاخواني في المجد العلميه يراعي شويه قناه المجد الاطفال، لان فيها بعض التجاوزات شويه من ضمنها على سبيل المثال اللي انا شفتها، يعني اللي هو نشيد برضه كانوا جايبين نشيد بلادي بلادي ودعوه للقوميه مصر ام البلاد والكلام
ده. طيب يا اخ علي جزاكم الله خيرا، كل الاسئله خارج تفسير، يعني هناك برنامج على قناه المجد العامه اسمه الجواب الكافي، اما هنا اسئله تفسير فقط، جزاكم الله خيرا. فضيله الشيخ معنا اتصال اخر من الاخ محمد النور من مصر، السلام عليكم ورحمه الله، من ليبيا الاخ محمد النور. الاخ محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
بعض الناس يقولون الخضر عليه السلام حي يرزق في الدنيا، هل يجوز الكلام هذا ام غلط؟
طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ الاخ اشرف كمال من مصر كان يسأل عن قوله عز وجل من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا، هل الاعراض اعراض كفر ام اعراض ترك؟ وكيف نربط بين هذه الاية وقوله عز وجل في اخر السورة من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاعراض هنا هو الاعراض في اخر السورة ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، هو نفسه ومن من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا. والمقصود به أولا هو إعراض الجحود والإنكار والكفر، فكما ذكر في المحاضرة أن هذا الوعيد قصد به بالدرجة الأولى المعرضون عن القرآن الكريم، إعراض كفر وجحود وعناد وعدم إيمان. ولكن من هذا العموم كله، من هذا العموم كله، من أعرض عن قراءة القرآن الكريم وهو مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالقرآن، ولكن أعرض عن قراءته، أعرض عن حفظه وهو يستطيع الحفظ، أعرض عن الاستماع إليه وهو يستطيع السماع، كل من أعرض عن القرآن بشكل أو بآخر فإنه يتحمل شيئا من الوزر من هذا العموم الكامل. كبعض الناس يعيشون مثلا، لو تخيلنا أن بعض الناس يعيشون في وحل، أرض فيها ماء وطين، هم يعيشون في هذا المكان، وبعض الناس من غيرهم يدخلون معهم أو يلاحقونهم، فمن دخل في هذا المكان دخولا بسيطا ناله شيء من هذا الوحل، ومن تغلل أكثر وتوغل يزداد طينا ووحلا، ومن توغل أكثر وهكذا. وإن كان مؤمنا بالله وبالقرآن إلا أنه بإعراضه عن قراءة القرآن وهو يستطيعها، عن حفظه وهو يستطيعه، عن استماع إليه وهو يتمكن من الاستماع إليه، عن يعرض عن العمل بآية من الآيات وهي في إمكانه أن يعمل بها وهكذا، فإنه يتحمل شيئا من الوزر، ولكن لا يتساوى مع الكافر المعرض إعراض كفران وعناد، فهما إعراض واحد. ولكن المؤمن أو المسلم قد يعني يصيبه الشيء من الوزر بقدر ما كان فيه من إعراض عن القرآن في الدنيا، وكذلك في مثل قول الله تعالى على لسان الرسول عليه السلام، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقصد بها أولا من هجر القرآن، هجر الإيمان به وهجر العمل به، ويدخل فيه دخولا نسبيا من هجر العمل بآية، من هجر القراءة، من هجر الاستماع، من هجر الحفظ وهكذا، يدخل دخولا نسبيا بقدر إعراضه في الدنيا. نسأل الله أن يعافينا من الإعراض.
اللهم آمين. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في عدد النفخات؟
النفخ في الصور ذكر فيه الفزع وذكر فيه الصعق، في آية قل ففزع، في آية قل فصعق، والنفخة الثالثة للبعث، وقيل هناك نفخة رابعة، لكن الراجح أنهما نفختان. فنفخة الصعق فيها فزع، فيها فزع، وعلى أثر الفزع يصعق من أذن الله له بالصعق يوم القيامة عند النفخة الأولى. ثم النفخة الأخرى نفخة البعث، وذلك من خلال قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى. ذكر كلمة أخرى على الثانية يدل على أنهما اثنتان فقط، فمن عادة العرب في تعبيراتهم أنه إذا كان الشيء له ثان فقط ولا ثالث له يقولون أولهما كذا والآخر كذا، يقولون الثاني. وهناك مسألتان مثلا أو خصلتان، الأولى كذا والأخرى كذا، ولا يقال الثاني أو الثانية غالبا إلا إذا كان هناك ثالث أو ثالثة. ونزل القرآن بهذا فعبر الله عن الدنيا والآخرة لأنه لا ثالث لهما، قال: وإن لنا للآخرة والأولى، يعبر عن دار الدنيا بالأولى وعن الدار الثانية النهائية بالآخرة لأنه لا ثالث لهما. فالأول، والله تعالى سبحانه وتعالى قال هو الأول والآخر وليس لهما ثالث، فعبر عن نفسه بالأول والآخر. فكلما كان الشيء على قسمين يقال الأول والآخر غالبا، ولو قال ثان يصح، ولكن ليفيد المتكلم السامع أن هذا الشيء اثنين فقط لا ثالث لهما فيعبر عن الثاني بقوله الآخر. وهكذا جاء التعبير: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني ثم نفخ فيه ثانية. وهذا يدل على أنهما نفختان، كما جاء في سورة النازعات أيضا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى التي تهتز فيها الدنيا ويفزع الناس ويصعقون، ثم تتبعها الرادفة، هذه هي النفخة الثانية والأخرى يوم القيامة، وسميت رادفة باعتبارها تابعة للأولى. والله أعلم.
فضلت الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من عبد الرحمن من السعودية، من يقين، والمفكرة وأم سلمان، وسامية محمود وجريحة أمة، ومن الإمارات من سلوى علي محمد ومريم راشد جمعة، ومن الكويت من سراج. كان السؤال الأول: لماذا عجل موسى إلى ميقات ربه وكيف كان هذا؟ كانت الإجابة: ليسارع إلى ربه سبحانه وتعالى مبالغة في إرضائه أكثر وأكثر، وذلك من شدة محبته لله عز وجل وأنسه به.
ما شاء الله، هذا صحيح وطيب، جزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني: ما الذي أغضب موسى عليه السلام وهو في ميقات ربه، وكيف اتخذ بنو إسرائيل العجل؟ كانت الإجابة: الذي أغضب موسى عليه السلام عندما كان في ميقات ربه أن الله تعالى أخبره بأن السامري أضلهم بالعجل الذي اتخذوه إلها من دونه. كان بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر قد استعاروا من جيرانهم ما عندهم من ذهب على أن يردوه إليهم مرة أخرى، لكنهم تصرفوا بذهب القبط، ولذلك تعتبر هذه سرقة، فأمرهم هارون بجمع الذهب في حفرة صغيرة إلى أن يرجع موسى عليه السلام ويرى رأيه فيه. وكان فيهم السامري الذي رأى جبريل عليه السلام أو رأى ما يركبه من فرس أو ما يشبه الفرس، فأخذ من أثر الرسول قبضة من التراب فألقاها في الحفرة ودعا ربه فأجابه إملاء له، فصنع لهم عجلا من ذهب وأوحى إليهم أن هذا إلهكم وإله موسى، فأخذوا العجل إلها من دون الله أو فاتخذوا العجل إلها من دون الله عز وجل، فكانت فتنة عظيمة.
نعم، نشكر على هذه الإجابة، إجابة وافية ما شاء الله.
كان السؤال الثالث: اذكر ما تعرفه عن السامري وكيف عاقبه الله على جريمته. وكانت الإجابة: قيل أن السامري كان من بني إسرائيل، وقيل كان من القبط، صحبهم في رحلتهم تعلقا بهم، وكان رجلا فيه صلاح، وكان معه من الآيات التي بعثها الله في قلبه والإلهامات التي جعلته رجلا صالحا، كما سمع من موسى ما سمع، ولكنه ترك كل ذلك وأضل قوم موسى بالعجل ورجع إلى أصله، كما قيل أنه من قوم يعبدون البقر، فأفهمهم وعلمهم أن هذا هو إلهكم وإله موسى. عندما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا طرد السامري ومنعه من صحبة بني إسرائيل، قال تعالى: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ذكر بعض المفسرين أي لا قريب، وحيدا طريدا بعيدا من الناس، فكان لا يطيق لمس الناس كما أن الناس لا يطيقون لمسه. هذا والله أعلم.
هو في السؤال الأول فقط يبدو أن لم يذكروا كيف تعجل موسى إلى ربه.
نعم
لم يذكر. يعني ذكروا أنه تعجل إلى ربه بلوغا للرضا الله سبحانه وتعالى ومحبة في الله عز وجل، ولكن لم يذكروا كيف تعجل، وذلك أنه ترك بني إسرائيل وراءه يخلفونه في الطريق، وسبق هو كأنه أسرع الخطى والمشي إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى مكان الميقات يعني ليلقى ربه هناك، وكانت هذه هي الطريقة التي تعجل بها موسى، وترك هارون عليه السلام خليفة على قومه من بعده. نشكر إخواننا وأخواتنا طلبة العلم جزاكم الله خيرا على هذه الإجابات الوافية الطيبة، نسأل الله تعالى أن يزيدكم من فضله.
الأخت عائشة علي من الإمارات تقول: السلام عليكم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم، كيف نوفق ألا نكون من الذين هجروا القرآن؟
نسأل الله تعالى أن يعافينا من الهجر. هو الحمد لله أن وفقنا الله تعالى للإيمان بالقرآن، هذا يسلمنا ويعافينا من أو يخرجنا من دائرة الإعراض العامة الكبيرة، لكن بعد ذلك يحاول الإنسان دائما أن يكون رجاعا للقرآن الكريم، فيصطحب القرآن في كل يوم فترة ليقرأ منه وردا على قدر استطاعته بما يداوم عليه ولا يقطعه، وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. ومن استطاع الحفظ فليحفظ ولا يدخر جهدا، ولو أن يحفظ كل يوم آية أو آيتين أو ثلاثا على حسب وقته وجهده أيضا، بحيث ألا يقطع هذا الجهد يوما، فيتخذ لنفسه قدرا يحفظه في كل يوم ولا يقطعه في يوم من الأيام. ومن خطورة الهجر خطورة العمل بالقرآن الكريم، وخاصة أن مع تطور الحياة وتفتح الناس إلى غير الدين والقرآن ينتبهون إلى مبادئ معينة تحكم حياتهم وإن كانت تعارض القرآن الكريم أو تعاليم الشريعة، فيمشي الإنسان مع الأعراف أعراف الناس وتقاليدهم، وإن خالف في ذلك القرآن فلا يهتم، حتى صار عند الناس كما في مصرنا صار عند الناس مثل يقولون فيه حينما يقال لأحدهم لا داعي لكذا والقرآن يقول كذا وكذا، ولا يعني لا تهتم بفعل الناس، فيقول أخرج عن الناس شرع؟ أنا هطلع عن الناس شرع؟ يعني هعمل شرع من دون الناس؟ طالما هو شرع الله اعمل ولو من دون الناس لا حرج. وهل ينكر الإنسان على نفسه أن يكون على الشرع وإن كان الناس على هوى يخالف الشرع؟ هذا لا يضيرني في شيء ولا يسيء إلي في شيء طالما أنا على شرع وإن كان الناس كلهم على هوى، فلا يقابل الشرع إلا الهوى، لا ثالث لهما، الشرع من الله والهوى من الناس أو من أنفس الناس، فمن لم يتبع الشرع اتبع الهوى، ومن اتبع الهوى خالف الشرع. فمن الهجر الذي يقبح الإنسان به ويشين الإنسان هجر العمل بالقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الناس اللي معاه قرش يساوي قرش واللي ما معوش ما يسويش، فنقيم الناس بالقرش والجنيه والدولار واليورو والدينار والريال وكذا، بالمال الذي هو متغير وصاعد ونازل في قيمته، وهو وسيلة من وسائل الحياة وليس مقصودا من مقاصدها، نقيم الإنسان به، وهو رزق من عند الله تبارك وتعالى، فليس صاحب المال الكثير ليس هو الذي جمع هذا المال بنفسه ولا بمهارته، إنما هو كد وتعب أو احتال وابتكر وكذا، ولكن رزقه الله تعالى رزقا محددا، ولو لم يفعل لرزقه الله الرزق نفسه. والفقير الذي حاول أو لم يحاول وقدر الله عليه رزقه، هذا رزقه عند الله، عمل أم لم يعمل، اتخذ الأسباب أم لم يتخذها، هذا رزقه عند الله تعالى. فلا ميزة لغني ولا ملامة لفقير، حتى يظن الناس أن فلانا قيمته عالية بما معه من مال، على حد قول القائل رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. ليس الأمر هكذا، إنما ينبغي أن نأخذ بالشرع إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويعرف الأتقى بكثرة صالحاته وقلة سيئاته. رزقنا الله جميعا التقوى،
اللهم
ورزقنا الصلة بالقرآن، وعافانا من هجره، اللهم آمين.
اللهم آمين. هل أحد من الشباب لديه أي سؤال وأي استفسار؟ تفضل أخ مصعب.
شيخ الفاضل عزك الله وأحسن إليك،
بارك الله
في قول الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون، ماذا يستدل عليه في حديث الله عن نفسه بصيغة الجمع في نحن؟ جزاك الله خيرا.
أرزاك المسلمين. حين يتكلم المفرد بأسلوب الجمع فهذا أسلوب من الأساليب العربية أو في اللغة العربية اسمه أسلوب الأبهة والعظمة، ويستعمله الملوك، يقولون مثلا نحن ملك المملكة الفلانية، نحن رئيس الجمهورية الفلانية، فعلنا كذا وأنجزنا كذا وبنينا كذا وأمرنا بكذا وصرفنا كذا، يعبر عن نفسه بأسلوب الجمع تعظيما لمكانه. ولله المثل الأعلى، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فهو الأحق والأولى بمثل هذا الأسلوب الذي فيه العظمة وفيه الأبهة. فمهما عظم الخلق فلا قيمة لهم في عظمة الله سبحانه وتعالى ولا يدانونها أبدا. ومن هنا يقول الله عن نفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نحن أعلم بما يقولون. هذا ليشير الله تعالى إلى عظمة ذاته، وأن أحدا لا يستطيع أن يصل إلى هذا العلم الشامل الذي لا تخفى عليه خافية. فعظم الله تعالى وعظم علمه، وأن هذا علم عظيم لا يستطيع أحد أن يحصله ولا أن يكون عليه، أن يعلم هذا وهذا وهذا، وأن يعلم ما يخفيه فلان وما يخفيه فلان ويتخافت به من قول أو يخفيه في قلبه، هذا لا يصل إليه أحد، إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى من خلقه، إنه عليم بذات الصدور، يعني عليم بالكلام وهو في الصدر قبل أن يخرج إلى اللسان وقبل أن تتلقاه الآذان، الله يعلمه وهو في ذات الصدور. ولهذا حق أن يكون التعبير هكذا، نحن أعلم بما يقولون، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، الأخت خديجة أم عبد الله من فلسطين تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى وأثابك، لقد ورد ذكر السنة وذكر العام في القرآن الكريم، سؤالي هو هل يوجد فرق بينهما أم لا، وجزاكم الله خيرا.
ورزاكم المسلمين. لعله سبقت الإجابة على هذا السؤال في مرة سابقة، وقيل في ذلك إن السنة هي العام، يعبر بأحدهما عن الآخر، ولكن عند التفريق بينهما أو تحديد المفهوم لهما فإن العام يعبر به عن الخير، عن الأيام التي فيها خير، أما الأيام التي فيها نكد وشر ومصائب وبلاء وهكذا فيسمى سنة. ولذلك يقال في أيام سيدنا يوسف عليه السلام سني يوسف، وقال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام وهو يعبر الرؤيا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، وقال بعدها ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، قال تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنين ولم يقل سبعة أعوام، لأنها فيها شغل، فيها زراعة وجهد شديد لتحصيل المحصول وهكذا. وبعد ذلك يأتي سبع وهي سبع سنوات أيضا، طالما سبع مذكر فالمعدود مؤنث، أي ثم يأتي من بعد ذلك سبع سنوات شداد، لأنها لا زرع فيها والأرض لا تنتج ويأكل الناس من مخزونهم ويخشون فواته ونفاذه، ففيها هم في القلوب وفي الصدور. ثم يأتي من بعد ذلك عام ولم يقل سنة، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يكثر الخير حتى قيل أنهم يأكلون الفاكهة وتبقى زيادة عن حاجتهم فيعصرونها من باب الترف، يأكل التفاح مثلا أو يأكل الفاكهة ويشرب من عصيرها، وهذا من باب الترف وكثرة الخير. فسمى الله سبحانه وتعالى في القرآن الأيام الخير عاما، وأيام الشدة سنة، وهذا هو الفرق الدقيق بينهما والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ عدنان من المغرب يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى في سورة قاف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب؟
هو المنادي الذي هو الداعي معنا، الذي ينادي على الناس، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يدعو الناس للخروج إلى أرض المحشر ليعرضوا على الله تبارك وتعالى، فيناديهم من مكان قريب يسمعون صوته ويجيبونه لا عوج لهم عنه، لا عوج له، يعني لا عوج لهم عنه ولا عن دعوته ولا عن ندائه.
فضل الشيخ، الأخت أمل من السعودية تقول: السلام عليكم وجزاكم الله خيرا على كل هذا الجهد، يتخافت الناس يوم القيامة فيما بينهم إن لبثتم إلا عشرة، ويقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فما الفرق بين المدتين ولماذا كان أمثلهم طريقة؟
هو العشر واليوم كما قلنا وفي آية أخرى ساعة عشية أو ضحاها، ذلك على اختلاف تقدير كل واحد أو كل مجموعة منهم، مجموعة تقول يوم ومجموعة تقول عشرة أيام وهكذا، هذا على اختلاف تقديرهم، ولكن اجتمعوا جميعا على أن المدة كانت قصيرة، وقيل أن هذا يخص الحياة الدنيا، أي أن الدنيا كانت قصيرة فلم ندرك فيها الإيمان وتحصيل أسباب الجنة والفلاح، وقيل إن هذا يخص الحياة في القبر، حياة البرزخ، أي لم نلبث في الأرض إلا هذه المدة القليلة. وعلة ذلك أنهم ماتوا بأجسادهم، حين جاءهم الموت كانوا بأجساد صحيحة وجاءهم الموت على هذا، ثم يوم القيامة بعثوا فوجدوا أنفسهم أيضا بالأجساد نفسها، فقالوا إذن أجسادنا لم تتآكل، فما لبثنا إلا قليلا في الأرض وفي القبور، لدرجة أن أجسادنا لم تتحلل ولم تذهب مع التراب، إنما كانت فترة قليلة وجيزة قريبة، فقمنا بأجسادنا كما متنا بها، فلا فرق أو لا تعارض أصلا حتى نقول هناك فرق، إنما الفرق هو يعني تفاوت الناس في تقديرهم لهذه المسألة حسب ما كان في أنفسهم من حساب لهذه المدة. إنما الذي يكاد الناس يجتمعون عليه في قولهم هذا هو أن الدنيا كانت قريبة وكانت عاجلة، هذا أرجح الآراء، فلم يدركوا فيها الإيمان الذي يوصلهم إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى، وطبعا كان هذا على سبيل الاعتذار والتبرير لكفرهم، وهو اعتذار باهت لا قوة فيه ولا حق فيه، حيث إن هناك من أمثالهم من آمن، ومنهم أيضا من عمل الصالحات بقدر كفى لنجاته ولفوزه ولفلاحه، حتى صحب الأنبياء والصديقين والشهداء، والله تعالى قال لهم هذا في الدنيا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فضل الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
حول هذه المحاضرة الثامنة بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما مراد المجرمين من قولهم إن لبثتم إلا عشرا؟ السؤال الثاني: ما دلالة قول الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، على إثبات الشفاعة أو نفيها؟ السؤال الثالث: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالقرآن، ولماذا نهاه الله عن ذلك؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالقرآن ولماذا نهاه عن ذلك؟ ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
تقبل الله منا ومنكم.
وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لشيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الاثنين قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.